السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وهم ودفع. لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، لزم ثناءً على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم. تعرض المصنف رحمه الله إلى وهم توهم في المقام، وهذا الوهم هو من جملة أدلة القائلين بمغايرة الطلب للإرادة. وحاصل هذا الوهم أنكم التزمتم بأمور في مجموع كلماتكم لحد الآن، التزمتم بثلاثة بأمور ثلاثة. واحد، الأمر الأول أن الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه تعالى بصلاح الفعل للعبد في الواجبات وبصلاح الترك في المحرمات، حيث أنكم فيما سبق فسرتم، أي المصنف فسر الإرادة التشريعية، قال بأنها علم الباري تعالى بمصلحة الفعل، تلك المصلحة الخاصة بشأن المكلف والعبد. فالإرادة التشريعية هو العلم بالصلاح، علم الباري بالصلاح الخاص بشأن المكلف. اثنين، الأمر الثاني أن الطلب عين الإرادة وبالعكس، كما ذكرتم ذلك فيما سبق، من أن الطلب والإرادة متحدان مفهوما وخارجا وإنشاء. ثلاثة، الأمر الثالث أن المنشأ بصيغة افعل، أن المنشأ بالصيغة هو الطلب، كما ذكرتم ذلك أيضا في بعض ثنايا المباحث السابقة، من أن المنشأ بالصيغة هو الطلب. فالالتزام بهذه الأمور لمما يلزم ترتب أمر بديهي البطلان وواضح الفساد. فالمقدم مركب من أمور ثلاثة، أو إن شئت قلت من مقدمات ثلاثة، والتالي هو ذلك الأمر المترتب البديهي البطلان، ألا وهو ذلك الأمر الذي سوف يلزم من ذلك
وهو كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية الشرعية التكليفية فعلا أو تركا يلزم أن يكون المنشأ بالصيغة فيها هو العلم، هو العلم. وهذا بمك وهذا من خلال قياس الاتحاد، بأن يقال أن المنشأ بالصيغة هو الطلب، والطلب هو عين الإرادة، والإرادة والإرادة هو أو هي عين العلم بالصلاح. فينتج أن المنشأ بالصيغة أن يكون العلم بحذف الحد المتكرر الأوساط. فيلزم بناء على مبناكم كون المنشأ بالصيغة، أي أن الناشئ ينشئ بصيغة الأمر، بصيغة افعل، ماذا ينشئ؟ ينشئ العلم بالصلاح. وهذا بمكان من البطلان والفساد، وذلك لأن من الأشياء ما هو قابل للإنشاء والإيجاد، أي يصلح لأن يوجد بالإنشاء كالملكية والزوجية والرقية والقيمومة والولاية ونحو ذلك من الاعتبارات. الاعتبارات هكذا شأنها أنها قابلة للإنشاء، أي صالحة لأن توجد بمن؟ لأن توجد بالإنشاء. ومنها في قبال منه من الأشياء، ومن الأشياء ما ليس بقابل للإنشاء أبدا وبتاتا، كالموجودات الحقيقية الخارجية. فمثلا لا يعقل أن يوجد الإنسان، لا يعقل أن يوجد الإنسان بإنشاء كلمة صر إنسانا مثلا ونحو ذلك. ما ممكن أن تنشئ الإنسان، أي أن توجد الإنسان بمن؟ بكلمة، بلفظ. نأتي إلى العلم والإرادة. العلم والإرادة لما كان من الموجودات الحقيقية الثابتة للنفس، صفات نفسانية، لما كان من الموجودات الحقيقية الثابتة للنفس، فلا جرم أن يكون من قبيل الثاني، أي مما لا يوجد بالإنشاء التشريعي، خصوصا في حقه تبارك وتعالى. يعني خصوصا إذا نسبنا العلم إلى الباري، الإرادة إرادة الباري، لأنهما فيه تعالى عين ذاته تبارك وتعالى، بينما على مبناكم من اتحاد الطلب مع الإرادة يلزم أن يكون المنشأ هو العلم. المنشأ بالصيغة هو العلم، وهذا كما ترى كيف يمكن أن يكون المنشأ هو العلم والعلم من قبيل القسم الثاني، أي مما لا يوجد ومما لا يكون قابلا لأن يوجد بالإنشاء التشريعي، فيلزم تهافت في البين. هذا حاصل الوهم، فالوهم منصب على المبنى وعلى فهم اتحاد الطلب مع الإرادة، فهي أمور ثلاثة مشاها المتوهم: الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه، الطلب عين الإرادة، المنشأ بالصيغة هو الطلب. فألف قياسا أن المنشأ بالصيغة هو الطلب، والطلب عين الإرادة، والإرادة عين العلم، فينتج أن المنشأ بالصيغة هو العلم، وهذا بمكان من البطلان. إلا أن المصنف رحمه الله دفع هذا الوهم، وحاصله أنه هناك مغالطة في كلام المتوهم، ألا وهي أو ألا وهو اشتباه المصداق بالمفهوم، كما بين في المنطق من أن المغالطة على 13 قسما، أحدها اشتباه المصداق بالمفهوم، فتنشأ المغالطة في القياس، في القياس أي في الكلام. ولا يخفى أن المغالطات توجد لأجل التوهمات، ولا يخفى أن المغالطات توجد لأجل التوهمات. الأمر الذي عبر المصنف عنها بالوهم، ما عبر عنها بالإيراد أو بالإشكال أو نحو ذلك، عبر عنها بالوهم، فلذا أتى في صدد دفعه. وحاصل دفعه وحاصل ما دفع به الوهم أن الإرادة التشريعية اتحادها مع العلم غير اتحادها مع الطلب، فإنها الإرادة، فإنها إنما تتحد مع العلم، وعين العلم مصداقا لا مفهوما، فهما الإرادة والعلم بالصلاح، فهما متحدان مصداقا، أي في الوجود العيني الخارجي، ليش؟ باعتبار أن صفاته تعالى عين ذاته، واقن وين؟ عين ذاته خارجة، وإلا من حيث المفهوم، مفهوم ذات المقدسة شيء، ومفهوم العلم شيء، مفهوم القدرة شيء، مفهوم الحياة شيء آخر، باعتبار أن صفاته تعالى عين ذاته خارجا وعينا، وأما مفهوما فهما غير متحدين، لوضوح أن مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة، حيث أن المفاهيم متغايرة. هذا من طرف، يعني يقول هذا خليه على الصوب. ومن طرف آخر، أن المنشأ كما عرفت في بعض البحوث السابقة، أن المنشأ بصيغة افعل ليس إلا هو مفهوم، مفهوم الطلب، فإنه هو الذي قابل للإيجاد والإنشاء باللافظ، لا الطلب الخارجي عن المصداق. المنشأ مفهوم الطلب لا المصداق، لا الطلب الخارجي. ليش؟ بداهة استحالة إيجاده باللفظ، بل هو قائم بنفس الطالب، ويوجد بمن؟ ويوجد بأسبابه، بأسباب حال حسب الطلبات، لا أنه يقبل ماذا؟ يقبل الإنشاء والإيجاد باللفظ. فالمنشأ بالصيغة ليس هو فرد الطلب الخارجي، حتى يجيء الوهم باعتبار اتحاد الإرادة خارجا مع العلم. والإرادة عين الطلب، فالمنشأ بالطلب هو العين. حتى يجي هذا الوهم، حتى يعني ما ننزل ساحة المنشأ بالصيغة المن إلى المصداق، حتى الإرادة بالخارج هي متحدة مع منه؟ مع العلم. والإرادة عين الطلب، فالمنشأ بالطلب هو يكون منه؟ يكون العلم. فتبين أن المنشأ بالصيغة هو مفهوم الإرادة والطلب. إذا قلت بس مفهوم الطلب، فهم هو بالآخرة طلب عين الإرادة. المنشأ بالصيغة هو مفهوم الإرادة والطلب. وعرفت أيضا أن هذا الوجود الإنشائي في قبال منه؟ في قبال الوجود الخارجي، بينما المتحد مع العلم هو الوجود الخارجي للإرادة، وليس هو المنشأ بالصيغة. المتحد مع منه؟ مع العلم. منه؟ مفهوم الإرادة، لو الوجود الخارجي للإرادة هو الوجود الخارجي للإرادة. طيب هذا الوجود الخارجي للإرادة هو المنشأ بالصيغة، وليس هو المنشأ بالصيغة. فلا يختلط، بين المصداق والمفهوم، فإن المنشأ بالصيغة ليس هو مصداق الطلب الخارجي، حتى يقال بأن الإرادة عين العلم والطلب عين الإرادة، فالمنشأ بالصيغة هو الطلب، المنشأ بالصيغة هو الطلب، هو الطلب أي مصداق، أي مصداق الطلب، والطلب عين الإرادة والإرادة عين العلم، فيكون المنشأ بالصيغة هو العلم. بل الأمر ليس كذلك، بل المنشأ بالصيغة هو مفهوم الإرادة لا الوجود الخارجي للإرادة، بينما المتحد مع العلم هو الوجود الخارجي للإرادة، وهذا ليس هو المنشأ بالصيغة. فالحاصل أننا نمنع إحدى المقدمتين المذكورتين في القياس، وهي هاي الإحدى، إما قولكم المنشأ بالصيغة حسب الفرض الطلب، إن أريد بالطلب الطلب القائم بالنفس، يعني المصداق، إذا هذا مرادكم فلن نمنعه. فإما هذه إما مقدمة أخرى، كل من حسب إن المقدمة هاي نمنعها أن المنشأ بالصيغة الطلب، إن أريد بالطلب الطلب القائم بالنفس لبداهة أن الصفة النفسانية غير قابلة للإنشاء. وإما قولكم والإرادة هو العلم، والإرادة هو العلم، إن أريد من الإرادة مفهوم الإرادة لبداهة أن مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم للتغاير المفهومي بينهما، فاختلاط بين المصداق والمفهوم. ما قلناه من أن الإرادة التشريعية عين علمه بالصلاح، نعم، ما قلناه أن الإرادة متحدة مع الطلب مفهوما خارجا إنشاء، نعم، أن المنشأ بالصيغة هو الطلب، نعم، ولكن المنشأ بالصيغة هو الطلب ماذا، مفهوم أم المصداق؟ المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب، مفهوم الإرادة، بينما المتحد مع العلم، المتحد من الإرادة مع العلم هو الوجود الخارجي للإرادة، وهذا الوجود الخارجي للإرادة ليس هو المنشأ بالصيغة، فلا تنافي في البين حينئذ بعد اختلاف المرتبة من حيث المصداق ومن حيث المفهوم. ثم بعد ذلك رحمه الله يقول: هذا النحو من الاتحاد أمر لا محيص عنه، هذا النحو من الاتحاد أي الاتحاد العيني الخارجي للمفهومي، أن الإرادة عين العلم بالصلاح خارجا، أمر لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، مو فقط في الإرادة، وليس في خصوص الإرادة التشريعية للباري، بل في جميع صفاته تعالى الكمالية والجمالية لا بد من الاتحاد الخارجي. لماذا؟ باعتبار أن جميع صفاته إنما هي عين ذاته، عين ذاته أين؟ خارجا أم مفهوما؟ عين ذاته خارجا لا مفهوما. ثم يستشهد بكلام مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يؤكد الإمام في خطبته على ماذا؟ على أن صفاته تعالى عين ذاته، وليست هناك صفات لذاته تعالى تزيد عليها أي على ذاته. هذه الصفات الخارجة، هذه الصفات الزائدة، لا بد أن ماذا؟ لا بد لكل إنسان مسلم أن يرسخ عقيدته على ماذا؟ على نفيها من ذاته تبارك وتعالى. يقول: وكمال التوحيد الإخلاص له، وكمال الإخلاص أنما لا متى يكون تكون مخلصا لله كنت تنفي الصفات عنه. مراد من نفي الصفات كما توضح في عبارة الصفات الخارج عن منه عن ذاته وعن صفة وعن حقيقته، للصفات التي هي عين ذاته. قال: دفع وهم ودفع. لعلك تقول في مقام استغراب، في مقام استغراب أن الإرادة التشريعية عين العلم، اتحاد الإرادة مع العلم. تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل للعابد في الواجب، وبصلاح الترك له في المحرم. قال: لا، إذا كانت الإرادة التشريعية عين العلم لزم بناء على مبناكم أن تكون الإرادة عين الطلب، لزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم. بما لذلك القياس، المنشأ بالصيغة هو الطلب، والطلب هو عين الإرادة، والإرادة عين العلم. فالمنشأ بالصيغة في الخطابات هو العلم، وهذا بمكان من البطلان. لا يمكن إنشاء العلم، العلم لا يمكن ولا يقبل ولا يصلح لأن يوجد وأن ينشأ باللفظ. لكنك، هذا الدفع المصنف لذلك الوهم، لكنك غفلت عن أن اتحاد، غفلت يشير لأنه صار عندك فد مغالطة في القياس. هذه المغالطة نتيجتها اجت من وهم، اشتباه المصداق بالمفهوم. من نقول اتحاد الإرادة مع العلم شنو، اتحاد الإرادة مع الطلب ما هو؟ غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح غير اتحادها مع الطلب، إنما تكون الإرادة متحدة مع العلم وين؟ خارجا مصداقا لا مفهوما. إنما يكون الاتحاد خارجا لا مفهوما، فمن حيث الوجود العيني الخارجي بل متحدان باعتبار أن صفاته تعالى شبيها عين ذاته خارجا، أما مفهوما فهما غير متحدين، لوضوح أن مفهوم العلم شيء ومفهوم الإرادة شيء آخر. زين، المنشأ ماذا؟ وقد عرفت أن المنشأ بالصيغة ليس إلا المفهوم، بل لو كان المنشأ هو المصداق، مصداق الإرادة، مصداق الطلب، لجاء الوهم. صار كله من حيث المصداق، فحين المنشأ بالصيغة صار مصداق الطلب، والطلب عين الإرادة، والإرادة في الخارج متحدة مع العلم، فالمنشأ يكون ماذا؟ يكون هو العلم. قال: عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، أي مفهوم الطلب، فإنه هو القابل للإيجاد باللفظ، لطلب الخارجي الذي هو قائم بنفس الطالب ولا يقبل الإنشاء والإيجاد. فحينئذ فرق بين المقامين من حيث المصداق والمفهوم، فإن المنشأ بالصيغة هو مفهوم الإرادة، مفهوم الطلب، والمتحد من الإرادة مع العلم هو الوجود الخارجي للإرادة، وهذا الوجود الخارجي للإرادة ليس هو المنشأ بالصيغة، حتى يلزم ذلك اللازم أنه إذن يكون المنشأ ماذا؟ يكون المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم. لا، ما يتعدى هذا ساحة، هذه ساحة وتلك ساحة أخرى. ولا غرو، أي لا تعجب أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا مو بس المقدار، بل لا محيط عنه. يعني كنا نقول بهذا، إذا ما قلنا بهذا شلون نرتب صفات الباري لذاته تعالى؟ بل لا محيص عن هذا النحو من الاتحاد العيني الخارجي للمفهوم، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، وذلك لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة، وأن صفاته عين ذاته. وقد دلت وتواترت الأخبار الكثيرة على ذلك، ويكفينا ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في أول خطبة له في نهج البلاغة: وكمال توحيده الإخلاص له. المقصود من الإخلاص في قول الإمام عليه السلام هو الإيمان، هو الإيمان والتصديق بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بالكمال المطلق ومنزه عن المادة ولوازمها وعن الجور وغيره من القبائح، وغني عن كل شيء، فإن كل شيء يفتقر إليه وليس كمثله شيء. فيقول أن كمال توحيدك له الإخلاص له، الإخلاص أي الإيمان والتصديق بهذه العناوين الكبيرة: التفرد، وأنه متفرد بالكمال المطلق، وأنه منزه، وأنه غني. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الإمام عليه السلام في هذا المقطع في صدد بيان أن صفاته تعالى عين ذاته، ولا صفات هناك لذاته المقدسة تزيد عليها، أي على ذاته. فإن وأن وصفه تعالى بالعلم والقدرة ونحوهما من صفات الكمال كوصف الإنسان بالإنسانية والشجري بالشجرية، فإن ذاته تعالى بما هي وبطبيعتها وحقيقتها تقتضي العلم، تقتضي القدرة بل هي عين العلم، عين القدرة، كما أن الإنسانية عين الإنسان، لا شيء أجد منه. وذلك لأن كماله تعالى ذاتي لا كسبي، مطلق لا مقيد بشيء دون شيء، وجهة دون جهة. فإذا وبهذا اللحاظ، أي بلحاظ كماله الذاتي المطلق، هو غني عن كل شيء ما يزيد عن ذاته. أي حاجة له إلى الزيادة بعد أن كان الكمال ذاتيا مطلقا غير مقيد بشيء دون شيء. وعلى هذا فإذا أطلقت صفات الكمال عليه تعالى كالعالم كالقادر ونحوهما، فيجب أن يراد بها الذات المقدسة المقتضية للعلم، المقتضية للقدرة، بل هي عين القدرة، عين العلم، كما يراد من كلمة الله. يعني نفس هذه اللفظة المباركة تراد ماذا؟ تلك الصفات. وأما الصفات التي المنفية عن ذاته في كلام الإمام عليه السلام، فهي الأحوال الخارجة عن ذاته تعالى، والصفات الزائدة عليها. هذه الصفات هي التي تنفى عنه. ليش؟ لأنها من صفات المخلوقين دون يعني حالة القيام، حالة الجلوس، صفة الجسمية، صفة التحرك، صفة السكون ونحو ذلك. هذه الأحوال لابد أن تنفى من هذه الصفات الزائدة لابد أن تنفى عنه تعالى. قال: نفي الصفات عنه، أي نفي الصفات الخارجة عن ذاته لابد أن تكون منفية عنه تعالى، لا نفي الصفات التي عين ذاته، حتى ماذا؟ حتى يتحقق أو تتحقق نظرية الأشاعرة من أن صفات الباري كلها زائدة على الذات المقدسة. ثم بعد ذلك تعرض إلى الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر. لحد الآن كان الكلام في الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر، الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، أي بصيغة افعل أو فعل الأمر، أي فعل كان وفي ضمن أي مادة، مادة نصر، مادة يعني أنصر، اذهب، اضرب، أكل، أقيم ونحو ذلك، في ضمن أي مادة نبحث ماذا؟ عن صيغة افعل، عن صيغة الأمر. وفي هذا الفاصل عقد المصنف 9 مباحث. المبحث الأول في بيان معنى صيغة الأمر، وإن شئت قلت في بيان موارد استعمالات فعل الأمر، صيغة الأمر. قال: أنه ربما يذكر والذاكر من قبل القوم، فإن المشهور بين الأصوليين على أن للصيغة معان، وقد استعملت الصيغة فيها، أي أن تلك المعاني معان مستعملة فيها صيغة الأمر. أنهاها بعضهم كالمرحوم ملا صالح المازندراني في حاشية المعالم أنهاها إلى 15 معنى، بل بعضهم كالمرحوم الإصفهاني في هداية المسترشدين أنهاها إلى 24 معنى. هذه المعاني كلها جعلوها معان لصيغة كلها جعلوها معان معنى مستعمل فيها صيغة الأمر. قال قد استعملت، هذه الصيغة قد استعملت في تلك المعاني، وقد عد منها الشيخ الماتن رحمه الله يشير إلى بعضها، إلى بعض 15 أو قل إلى بعض 24 من المعاني. عد منها الترجي والتمني، يعني صيغة الأمر استعملت للتمني، أتت بمعنى التمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك من المعاني، يعني أيضا أشير إليها. الوجوب، النادب، الإباحة، الامتنان، الإكرام للمأمور، التسوية، الدعاء والتكوين، هذه يصير 15 حسب اللي ذكرها ملا صالح المازندراني في حاشية المعالم. أما في هداة مستشهدين أضاف على تلك 15 بحيث أنهاها إلى 24 معنى. الكلام على عقيدة المشهور أن هذه معان استعملت فيها صيغة الأمر، وقع البحث بينهم في كيفية الاستعمال، لا أصل الاستعمال، أصل الاستعمال مسلم. البحث بينهم وقع في كيفيته، يعني بأي نحو، هل على نحو الاشتراك اللفظي، هذا احتمال، هل على نحو الاشتراك المعنوي، احتمال رقم 2، أم على نحو الحقيقة والمجاز، في بعضها على نحو الحقيقة وفي بعضها على نحو المجاز. نأتي الآن الكلام في أن هذا الذي ذكر هل هو صحيح مستقيم عند الآخوند أم لا. قال وهذا كما ترى، يعني هذا الذي ذكر كما ترى ليس مستقيما، ليس تاما، لن يوجد لدينا دليل على تعدد وتكثر معاني صيغة الأمر، وأن المعنى المستعمل فيه صيغة الأمر متعدد، بل المستعمل فيه صيغة الأمر ليس إلا معنى واحد، ألا وهو الطلب الإنشائي أو إنشاء الطلب. نعم، الدواعي في نفوس الموالي، الدواعي لإنشاء الطلب متعددة، فمرة ينشئ المولى الطلب ويريده من العبد بداعي البعث الحقيقي والتحريك الحقيقي الذي ينبو وينبع عن منه عن ذلك الطلب النفسي القلبي القائم بالنفس، وهذا هو الغالب في الأوامر المولوية، بينما أخرى لا يكون الداعي لإنشاء الطلب امتحان العبد، وثالثة يكون الداعي للطلب ماذا؟ الاعتذار كما تقدم أيضا سابقا، ورابعة يكون الداعي التحقير أو التمني أو الترجي أو الإهانة أو التهديد أو نحو ذلك. فالمعنى الواقعي للصيغة واحد، الدواعي متعددة مختلفة. المشهور وقع الخلط، وقع الخلط في كلماتهم بين الدواعي والمعاني، فجعلوا الدواعي معاني المن معاني لصيغة الأمر. قال: وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، إنما وين استعملت؟ بل لم تستعمل إلا في معنى واحد. هذا المعنى واحد مرة بداعي الطلب الحقيقي، مرة بداعي التهديد، مرة بداعي التحقير، الإهانة، التمني، ترجي ونحو ذلك، إلا إنشاء الطلب. والمراد من إنشاء الطلب هنا الطلب الإنشائي، لأن بعض المحسنين يقول في العبارة مسامحة، بل إلا في إنشاء الطلب أي الطلب الإنشائي. إلا كذنيش، ما هي ذنيش 14 أو ذنيت 23 أخرى؟ قال: إلا أن الداعي إلى ذلك أي إلى إنشاء الطلب كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يعني مرة يكون الداعي هو ذلك المطلوب الواقع اللي في نفسه القائم في النفس، يعني هو واقعا يريد أن ماذا؟ أن يأتي العبد له بهذا الشيء، فينشئ له الطلب حتى شنو؟ حتى يذهب العبد ويأتي له ذلك الشيء. فهذا صار باعث عن منه؟ منبعث عن ذلك الطلب الواقعي النفسي. ومرة أخرى لا، قال: كما يكون تارة هو ذلك البعث يكون تارة أخرى أحد، يكون منه الداعي أحد هذه الأمور 14 الأخرى أو 23 الأخرى كما لا يخفى. وقصارى يأتي الكلام.